الثالث والخامس، لأن قال الثالث هو إنكار الأسماء والصفات، ويقولون أن الله إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له السمع. والخامس قال يعطلون النفي والإثبات. الفرق بينهما ظاهر، هو يقصد بالخامس التفويض، وأما الثالث فيقصد به الجهمية، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان إذا جاء أحمد عشان ما يكرر ذلك. طيب أبقى شريف، وأنا قلت لكم بالأمس أن هذا تقاسيم هذه مهمة ومفيدة جدا. شو معرفتها؟
خمسة التفويض.
هذا التفويض هم الذين يقولون إيش؟ أن الله لا يوصف بنفي ولا إثبات، فيقولون لا نقول أنه يرضى ولا نقول أنه ما يرضى، ولا نقول أنه يغضب ولا نقول أنه لا يغضب.
يعني
هذا
التفويض نقول شيخ اللي
يعني هم يفوضون المعنى واللفظ.
اللي يقولون جعل الله عدم.
هاي هو حقيقة عدم عندنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن السبب كلام الطوائف كله والفرق في باب الأسماء والصفات كل السبب هذا التفويض. هم الذين فتحوا الباب، لأنهم أرادوا إيش يعني أن لا يتكلموا في شيء من الصفات، فأتوا بهذه العبارات التي إيش ظاهرها الجهل، الجهل بصفات الله وأسمائه، فقالوا أن الرحمن على عرش استوى، بس نقرأه بس بدون معرفة شيء، لا تدل على دلالة على أي شيء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: والحاصل أن التعطيل خمسة أنواع، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه. وأقول لهؤلاء: إنكم ما فررتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب، بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه تحريف النص. ونضرب مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقة وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟
قال يعني الكلام يتناول إيش؟ يتناول بالأخص الأشاعرة و الذين هم أهل التأويل، اللي يسمون نفسهم أهل التأويل، هم في الحقيقة أهل تحريف وتعطيل. نعم.
الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا: لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة. نعم. فنقول: والقوة كذلك، أليس للمخلوق قوة؟
نعم. إذا أنتم تفرون من هذا على هذا، هو في الحقيقة أنتم تفرون من شيء إلى شيء مثله. يقول اليد لا يوصف الله عز وجل بها. طيب إيش معنى اليد هنا؟ قال معناها القوة. يد الله فوق أيديهم بما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، معناها القوة. طيب لماذا تثبت اليد على ظاهر الله؟ قال: لا، لأن إثباتها يقتضي أن يكون هذا جسم، وتجسيم الله ممنوع. طيب أنت بعد كذا كذا أثبت له قوة، القوة ما تلحق إلا بالأجسام، يعني ما يمكن أن توصف قوة بدون جسم. جدار قوي لأنه جسم، ريح قوية لأنه جسم، ما يوصف شيء بالقوة إلا لأنه جسم، فأنت فرأت من شيء لأنه. هذا معنى قول هيف. نعم.
قال رحمه الله: أليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن يقول لا، والله يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة.
في قوله إيش في الآية: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الضاد هنا لها وجهان في قراءة عاصم، الضم والفتح، كل الصحيح. يعني لو قلت: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة صح. وذلك لو اللي يستمع مثلا لقراءة المشاوي، المشاوي يجري على هذا، يقرأها بالضم. نعم.
فأنتم كان لكم ضعف ثم
فمثلا لو إنسان يسمعها لا يظن أن هذا خطأ، أو يرى بعض المصاحف تضم فيها الضاد أن هذا خطأ.
فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فإذا قلتم له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة، فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. وقلنا إنهم وقعوا في شر مما يفرون منه، وهو تحريف النص، حيث حرفوا معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه. قوله ولا تمثيل، يعني نثبت بلا تمثيل. وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة.
يعني إيش؟ أن المؤلف قال ولا تمثيل، وهذا يقول الشيخ أنه جيد. وجه كونه جيد أو أجد من التمثيل التشبيه الذي يذكر كثير من أهل العلم، يقول بلا تشبيه، قالوا أولا لأن التمثيل هو الذي ورد في القرآن ليس كمثله شيء، والثاني أن موافقة لفظ القرآن أفضل، والثالث أن التشبيه لا يعني مماثلة الشيء من كل وجه، فربما يكون فيها وجه مختلفة. نعم.
التشبيه
يأتي إن شاء الله.
الوجه الأول أن النفي التمثيل،
لأنك إذا قلت تمثيل أبلغ، لأن التمثيل مشابهة هذا من كل وجه، التشبيه لا يكون فيها وجه. نعم.
الوجه الأول أن النفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة لأمور. أولا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة وليس فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى، وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. الوجه الثاني أن نفي التشبيه
المرادف الترادف معناه إيش؟ ها؟ لا، الترادف معناه يعني التماثل في أو التساوي أو يعني التتابع في المعنى. تقول هذا ردف فلان، يعني متابع له وخلفه. وهل هناك كلام في لغة العرب مترادف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس هناك كلام شيء في كلام العرب مترادف من جميع الوجوه. يقول ليس هناك شيء من كلام العرب مترادف من جميع الوجوه، يكون فيه ترادف في بعض الجوانب لكن إيش؟ ليس كله. فأي لفظة لا تكون بمعنى الأخرى من جميع الوجوه لا بد أن تفوقها، إما في المبالغة أو أنها يعني تفوقها في عمق البيان أو غير ذلك. وهذا أشار له رحمه الله في مقدمته على التفسير.
قال الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فهناك نوع من التشابه، لكن هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الجواب لا، لأن للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل. وعلى هذا فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، ولأن بعض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيكون المعنى على هذا الاعتقاد من غير إثبات صفات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. قال الشارح رحمه الله: كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف رحمه الله الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء. ومثلوا ذلك بقوله: الذي يأتني فله درهم. وهذا مثله كل من أول فقد تعدى.
جميل، ترى هذه فائدة لغوية، أن ربط الخبر خبر المبتدأ بالفاء يكون متى؟ يكون إذا كان المبتدأ مشبه بالشرط. إذا كان المبتدأ مشبه بالشرط،
قوله: فكل من أول في الصفات من من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول، وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن نسميه تحريفا، كما نطق به القرآن: يحرفون الكلم عن مواضعه. فكل من أول الكلم عن موضعه وحمله على معنى آخر فقد حرفه. وقوله: كذاته، يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتد، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين.
نعم، لأن إيش قال؟ فكل من أول في الصفات كذاته، نوع إشارة، من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى. نعم.
وقوله: من غير ما إثبات، يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا
يقول هذا التركيب يقول من غير ما إثبات، ما هنا زائدة لأن المعنى يصلح بدونها، من غير إثبات صحيح، كما أن ما إذا جاءت بعد إذا تكون إيش؟ زائدة. هذا زائدة من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى نقول لها معنى تفيد التوكيد، إفادة التوكيد، مثل قول جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليه. نقول: ما هنا زائدة بعض الناس ربما يستنكف من هذه اللفظة يقول كيف تقول في القرآن زائد، نقول هذا زائد إعرابا، أما من حيث المعنى فهو يفيد التوكيد. لذلك حتى عند النحاة يقولون يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، إذا جيت تعرب إذا شفت ما بعد إذا اعربها زائدة ما عليك حرج، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، مثل قوله جل وعلا مثل ما قلنا لكم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم. نعم.
قال يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا، مثاله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. فلو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟
نعم، هذا إيراد جيد ويريدونهم، لأن الله يقول في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، ظاهر الحديث أن الله يكون هذا ممتنع ممن عرف الله وقدره حق قدره. لكن الجواب العلمي على هذا ما سيذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
فالجواب أن نقول لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. فهنا يوجد عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، ويوجد متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، ويوجد فارض ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعطي ومعطى ومستعيد ومستعاذ به في قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا، فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين، وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ فهذا مستحيل. وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، فهذا شيء مستحيل. إذن فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض، فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نأول. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني، فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله، لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال إن عبدي فلانا جاءك فلم تطعم ومرض فلم تعد. هذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه.
يعني إيش؟ أن الله عز وجل لم يرد نفسه، إنما أراد عبده الصالح، وإذا قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف أنه يطعمه ويقول لوجدت ذلك عندي؟ مما يدل على إيش؟ أن الذي جاء ليس هو الله. لو عدته دليل على أن المعاد من؟ غير الله. نعم.
فالحاصل أن
فالجواب على هذا أنك إيش تكملة الحد. أما لو أنك أطعمته أطعمته. الأول إيش قال؟ جعتك جعت فلم تطعم. مرضت فلم تعدني. أما أنك لو عدته دل على أن المعاد غير الله عز وجل.
قوله لو وجدت ذلك عندي من الثواب.
نعم من الثواب. لكن اللي يوضح أن ليس الله هو المريض وليس الله هو الجائع قوله لو أطعمته. ما لو أنه كان قال لو أطعمتني لوجدت ذلك عندي. لو عدتني لوجدت ذلك عندي. نعم.
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة وهي أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على تأويله فإنه متعد، وأيضا كما أننا لا نؤول
فإنه معتد
وأيضا كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال رحمه الله فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه خمس صفات والعياذ بالله من ذلك، تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. كل هذه أوصاف لمن أول في الصفات من غير دليل. قوله فقد تعدى، تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعد على اللفظ وإخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث تكلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى المتكلم بالنص وهو الله ورسوله. وقوله واستطال، استطال من الطول وهو الغناء، كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أو من الاستطالة وهي العلو والترفع. والثاني أنسب، يعني أنه استطال واستعلى وترفع والعياذ بالله، واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين. قوله واجترى من الجرأة وهي الإقدام، أي إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان على كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق. وكذلك الذي يؤول في الصفات فإنه قد أقدم على شيء ليس له بحق.
وما مر على التأويل ليس مذموما إذا كان إيش؟ إذا كان له مساق، فهذا يدل عليه من كلام العرب وغيره. أما إذا لم يكن له مساق بل أن التأويل صرف للمعنى الظاهر فإن هذا في حقيقة ليس تأويلا إنما هو إيش؟ تحريف. نعم.
وقوله وخاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل والخوض في الماء والخوض في الطين، قال تعالى في خوض يلعبون. وقوله في بحر الهلاك، الهلاك هنا معنوي يعني يبقى حيا، لكن هو في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا. نعم. الذي
خوض في الوحل وخوض في الطين نفس الشيء.
الوحل هو الطين، لكنه يقول أن الوحل الطين الزلق اللي يعني يزلق فيه يعني يكون ألين، الطين هذاك لا فيه تماسك قليل.
يعني الوحل فيه زيادة ماء.
أيوة دائما يكون مصحوب بزلق. نعم.
قال في بحر الهلاك، الهلاك هنا معنوي يعني يبقى حيا، لكن هو في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. وقوله وافترى يعني كذب، ووجه كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا في قوله تعالى بيدي قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. وقوله استوى على العرش قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، أو لم يرد العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله
في النفي في قوله لم يرد اليد، أو لما قال هذه العبارة يمكن بعضكم ما يدركها، قال فكذب في النفي وكذب في الإثبات. هذا الناس يقول كيف وين النفي والإثبات، هو يقول بيدي، هو مراد بكذبه بالنفي النفي وكذبه في الإثبات في إيش؟ في تأويل المتأول هذا أو تحريف المحرف في أنه لم يرد اليدين، هذا نفي. قالك وأراد النعمة، هذا إثبات، فهو كذب في الأولى وكذب في الثانية.
ثم قال المؤلف رحمه الله ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. قال الشارح رحمه الله لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، وذلك تحريم التأويل، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام،
أصحاب الكلام، وليس معناها أصحاب النظر أي أصحاب الاستدلال، لا، أصحاب النظر هم أهل الكلام في باب العقائد، أصحاب النظر هم أهل الكلام. ومن هم أهل الكلام؟ أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمناظرة، هذا هو المراد بهم. إيش إذا سمعت أو قرأت لأهل العلم يقول وهذه عقيدة أهل الكلام أو ذم أهل الكلام، من هم أهل الكلام؟ يجيك واحد يقولك من هم أهل الكلام، بعض الناس اللي ما يدري يقولك أهل الكلام الذي يكثر كلام، نقول لا، أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل والمناظرة. نعم. كيف؟
أما المناطق
إيه يدخل فيهم أهل المنطق ويدخل فيهم الفلاسفة كلهم. نعم.
الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقل، فهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل، أحدهم يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز، وهذا من التناقض، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه.
نعم. وضرب لكم الأمس مثل على هذا. نعم. في أن بعضهم تجد أن يجعل هذا من الواجبات على الله، ويجعلها، والثاني يجعل أن هذا إيش من الممتنع على الله، وعلة ذلك أو مرد ذلك عندهم لأنهم جعلوا إثبات العقائد للعقل، فجعل العقول هي التي تثبت ما يجب لله وما لا يجب، وهذا لا شك أنه باطل، حيث قدموا العقل على النقل. وحقيقة الأمر كما ذكرنا لكم بالأمس أن مقتضى العقل إيش؟ أن يقدم النقل، يعني الذي يقول كان والله يعني أثبت الصفات عن طريق العقل، نقول مقتضى كلامك هذا أن تستدل بالعقل، أن تستدل بالنقل. لماذا؟ لأن هذه أمور مغيبة ما تدري عنها، فإذا كنت أنت ما تدري عنها يجب عليك إيش؟ أن تقبل الخبر الصادق فيها عن الله عز وجل، فمقتضى العقل أن تقدم النقل، لكنهم هم متناقضون في هذا كله. نعم.
ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها، وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة الخلاف فيها قليل. وأضرب لك مثلا بالمواريث، فإن الخلاف بين العلماء رحمه الله في المواريث قليل بالنسبة للخلاف في غيره، وذلك لأن غالب أحكامه منصوص عليها، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، فأهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء رحمهم الله فيهم إلا قليلا بالنسبة للخلاف في المسائل الأخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم، فكلما كانت الأقوال المؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت المسائل ليست مبنية على نص ولا على أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب، ولو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كانوا 10 اختلفوا على 15 قولا. فإذا قال قائل كيف يكون الخلاف أكثر من أصحابه، فنقول يكون للواحد عدة أقوال، فإذا كانوا 10 وكل واحد له 5 أقوال صار الخلاف 50 وجها. فأصحاب النظر الذين يدعون أنهم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهاء وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. ومن طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى أنك لا تكاد تتصور القول من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يعتمدها على
لا يعني من أراد يعني النظر فيه بكثرة يرجع إلى كتبهم التي ألفوها في باب العقائد، تجد أنهم يقولون هذا معناه كذا وهذا، ويجي واحد ثاني يقول لك لا هذا معناه كذا.
فإذا كان هذا حال أصحاب النظر فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ وكيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تبني على أصل؟ ولهذا فإن المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد أقوالهم، لأن الاختلاف والاضطراب يدل على الفساد. فإن قيل من هم أصحاب النظر؟ فالجواب هم أصحاب الكلام كما يسميهم أهل العلم، وعلمهم علم الكلام، وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر. وأصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، وإنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا بأنهم على ضلال، فمن جملتهم الرازي الذي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا.
هذا ما يدل على إيش؟ أن الفلاسفة وهذا الكلام يعني من قرية واحدة.
فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا هو الرازي أحد أساطينهم وكبرائهم وعلمائهم، يقول هذا المنهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، أي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويقول رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب، ثم ضرب مثلا أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهي نفي للتمثيل، وأقرأ لا يحيطون به علما وهي نفي للتكفيف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول
هذا حقيقة، يعني من فضل الله، يعني عقيدة السلف التي هي عقيدة القرآن والسنة تجد أنها مقبولة عند الناس، لأنها عقيدة بسيطة يعرفها الخاص والعام وتقبلها الفطر السليمة مباشرة، مما يدل على إيش؟ على أنها عقيدة فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أما هؤلاء لا، أتوا إلى هذه النصوص وجدوها بهذه البساطة، قالوا كيف الله يتعبدنا من فوق 7 سماوات بأشياء بسيطة يفهمها العام والخاص؟ فدخلوا في إيش؟ في النظر فيها، ودخلوا في التشدد والتنطع، فهلكوا، هلك المتنطعون. كحال الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما وجدوا عبادته يعني ممكن كل واحد يسويه، قالوا لا، هذا رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد أن نأخذ من العمل أكثر مما هو عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رغبا عن سنته، ومن رغب عن سنته فليس منه. نعم.
ويقول: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، والقيل والقال محصول ليس بجيد. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، فهؤلاء بحث.
يقول: والقيل والقال محصول ليس بجيد، يعني نتائج غير جيدة. هذا المقال محصول غير جيد، يعني نتائج غير جيدة. ولذلك نسأل الله العافية، تجد أن إذا أوتي الإنسان الجدل، طيب إذا قيل كذا تجاوبه، طيب إذا قيل كذا، كل خاطر في عقله يورده وإن لم يكن هو وارد. وهذا أولا يدل على عدم اطلاعه، ويدل على إيش؟ يدل على عدم تمعنه بما يقوله، ويدل على أن قلبه ينجرف مع أدنى شبهة أو مع أدنى مقول.
فهؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا قيل وقالوا، وغاية دنياهم أذى ووبال، والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة. فأكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، لأنهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز وجل، بل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا حصيلة. فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت، نسأل الله العافية، حتى إن بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، أمه الأمية التي لا تعرف، والثاني يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فرجعوا إلى العقيدة، إلى عقيدة العجائز، لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكن لنا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. فكل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. والعجيب أن الرازي يقول: أرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى هذا الحد روحه مستوحشة من جسده، لا تود أن تقرأ فيه، لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح الجسد الذي هي في وحشة منه. لأن الإنسان، أسأل الله العافية والسلام والثبات، إذا لم يكن له عقيدة ضاع، اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانا لا يهتم بشيء أبدا. لكن الإنسان الذي عنده شيء من الحياة في الحياة في من الحياة في قلبه، إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك، ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. وقوله: وحسن ما نحاه ذو الأثر، نحاه بمعنى اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما اتبعه ذو الأثر؟ الجواب: أننا نرى ذلك، فنحن نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب أولئك وأقوالهم، فنجد.
يقول: وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني إيش؟ كأنه يعني يشير إلى حسن طريقة أهل الأثر، حيث اتبعوا الآثار وارتبطوا بها ووكلوا حقائق معانيها إلى الله جل وعلا.
فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله، مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع قيل وقال وجدل لا نهاية له، وفرضيات وهمية ليس لها أصل، فتجدهم في حيرة وقلق. لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه، يقرأ أحدهم كلام الله عز وجل: وجاء ربك، فيقول سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، ويقرأ استوى على العرش، فيقول استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، ويقرأ بل يداه مبسوطتان، فيقول له يداني لكنهما ليست كأيد المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. ووالله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خيرا. أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين، لأن الله أثبتهما لنفسه، ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، هل عليه ضير؟ أبدا، بل ينشرح صدره ويستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأكثرهم اطمئنانا وأبعدهم إشكالا. أما أن نذهب نقدر ونقول اليد جارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، وهذا جسم وهذا عرض، فإننا سوف نتعب في هذا. والأولى لنا أن نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، وبأن له وجها وبأن له عينا وبأنه مستوى على العرش وبأنه يجيء يوم القيامة وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات. فلسنا نحن الذين نحكم على الله، بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء. أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه ذو الأثر، وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، ولكن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا، بل ذهب يتصور أن الله مناف للمخلوق، ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجده يتعب نفسه، وذاك العام يسبح ويهلل ويمجد الله ولا يتعب نفسه، وذلك يذهب ويبحث عن القرائن ولا يكون في قلبه من تعظيم الله مثل ما يكون في قلب العامي، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا.
صحيح، تجد الإنسان اللي صاحب جدل ما يستقر على قول، كل شيء وارد عنده. نعم.
فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء وعظمت الله حق تعظيمه، ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن. حتى إني رأيت كتابا لبعض الناس يسأل هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله، إلى هذا الحد نسأل الله العافية. والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا الفرض، فتجد من يقول أقم دليلا على أن الله ذكر، وتجد من يفرض ويقول هل الله واحد أو متعدد، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر.
الله
وتجد من يفرض ويقول هل الله واحد أو متعدد، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر. فنحن هنا جماعة، فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء. فماذا أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض وبالنسبة للأشجار؟
أنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم قال والأرض. نعم.
لست بشيء، فكيف تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من هم أحرص منك على الخير وأشد منك تعظيما لله، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، لم يفكر الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزل الله تعالى وكيف يصعد، بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال،
لأن هذا المعنى يعني مصدق عندهم، معنى النزول معروف، لكن ما فكروا في إيش كيفية هذا النزول، وهل نزوله يعني السماء الدنيا تكون السماوات فوقه أو ما تكون فوقه، كل هذا أشياء ما يفكرون فيها، إنما يؤمنون بأنه ينزل، وهذه الأشياء ما عليها خلاص. هو لما نزل إيش قال؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ تعرضوا لهذا الأشياء. نعم.
بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال، وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد، بل أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل، فنقول: أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله فهم كفرة بذلك، وإن قالوا الله أعلم فنقول: ألم يقل عن نفسه كذا وكذا؟ فلماذا لا تقبلون؟ ولماذا تحاولون الزيغ يمينا ويسارا؟ والله عز وجل وضح وبين كلامه أبين الكلام، يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول وكيف نتغوط وكيف نلبس وكيف ندخل وكيف نخرج وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف نستيقظ. ثم يدعو البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالة. ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدناه، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه، بعيدا عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر، فإن هذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذو الأثر؟ يكون باتباع الآثار، وهذا الحسن يتمثل في طمأنينة القلب وانشراح الصدر وركود النفس والانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، وكل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه أهل الأثر، حيث يقولون: سمعنا وأطعنا. قوله: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله، قال الله تعالى: لمحبة الله له، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر، فإنك لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا: الملوك وأبناء الملوك. لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله، والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أننا نقول إن الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء في كل خير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك. لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، بل يفعله لأن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم فعله فيحب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا تعبدا لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ثم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول.
وهذا كله في الأشياء التي لا تكون عبادة. أما الأشياء التي تكون عبادة نقول لا، إنسان يأخذ بها إما على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب. نعم.
لكن هذه القاعدة خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال: وصحبه، صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليسوا طبقة واحدة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام. والمهم أن الصحب طبقات، طبقات في الصحبة، وطبقات في الهجرة، وطبقات في العلم، وطبقات في كل شيء. ولا يوجد أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأثبت الصحبة له، وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر. ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة، فأشد الناس أمانة، لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه ولا ولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة، لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد. وهذه هي المزية والفضيلة.
الله.
والمهم أن الصحب
مش الدليل على أن قيام رجل واحد؟ ها؟ نعم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
والمهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإن الرجل الأعرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنهم.
وهذه ميزة لهم لا يشاركها فيها أحد. لكن بالنسبة للعلم لا، العلم يتفاوت والناس فيه طبقات، فربما يأتي من هو متأخر ويكون من أفضل ممن تقدم. نعم.
قال: فقنع بهذا وكفى. ونقول للمؤلف رحمه الله سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه. أقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه. وكفى أي كفى من كل عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر، والله أعلم.
نسبة تراجع الرازي عن العقيدة
كيف؟
نسبة تراجع الرازي
إيه هذا صحيح ثابت عن أنه تراجع عن هذه العقيدة، وقيل أنه لما حضرت الوفاة ما ذاك الغزالي الذي وجدوا صحيح البخاري على صدره.
يعني هذا قرين أن تراجع.
هنا
الشهر الثاني. الشهر الثاني على حقيقة.
الشهر الثاني صاحب من النحل. ما أدري الشهر الثاني أكثر. السلم الشهر صاحب الميل والنحل تراجع. كل إنسان يأتي الله عقل يرجع عن هذه العقيدة، عقيدة معقدة ولا يمكن تكون هذه عقيدة الرسل.